بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة الفصل 40 في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المربي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الرياض الناظرة الفصل 40 في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول التي لا غنى لطالب العلم عن معرفتها، بل لا غنى لمسلم عنها، فإن فهم ألفاظ الكتاب والسنة ومعرفة ما تدل عليه مما أمرنا به في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن فهم ألفاظ الكتاب والسنة من المطالب الشرعية، وذلك أيها الإخوة والأخوات أننا مأمورون بالعمل بمدلول نصوص الكتاب والسنة وبتطبيقها، ولا يتم التنفيذ لذلك إلا بمعرفة المعنى وتفسيره. فإذا فهمنا معنى النص وأدركنا مدلول اللفظ الشرعي تمكنا عندها من العمل. كما أن العناية أيها الإخوة بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة من القيام بحق الكتاب والسنة، ومن النصح لكتاب الله والنصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم ما في القيام بحق القرآن وحق السنة من ثمرات طيبة تعود على الإنسان، ثمرات تربوية وثمرات إيمانية وثمرات أخلاقية وثمرات عقدية وثمرات علمية ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى له عناية خاصة بهذه المسألة، وهي مسألة بيان معاني الألفاظ وتفسيرها. وقد اعتنى رحمه الله تعالى بشرح التعاريف وبتوضيح الحدود وتفسير الألفاظ التي يكثر ورودها في النصوص في عدد من مؤلفاته وكتبه، منها ما في تفسيره رحمه الله تعالى الكبير تيسير الكريم الرحمن، فإنه رحمه الله تعالى قد أتى على كثير من الألفاظ. وأيضا في آخر كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الذي هو خلاصة الأصل تيسير الكريم الرحمن، فقد عقد فصلا مستقلا في ذلك. ومنها ما في هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة في هذا الفصل، الفصل 40، فله رحمه الله تعالى يرحمك الله عناية طيبة تلفت نظر طالب العلم إلى ضرورة الاهتمام بألفاظ الكتاب وألفاظ السنة. هذه الألفاظ أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل وأيضا غيرها من الألفاظ التي لم تذكر، لماذا نعتني بها؟ نعتني بها وندرسها لأنها من الدين. قد أشار المؤلف إلى هذا في عنوان الفصل فقال: في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. إذن نعتني بهذه الألفاظ لأنها من دين الله تبارك وتعالى، وأيضا لأن الله جل وعلا أثنى على من يفهم التعاريف والألفاظ والحدود الشرعية الواردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا ذم من لا يفقه ولا يدرك معاني هذه الألفاظ ولا يتصورها تصورا صحيحا سليما على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والإنسان أيها الإخوة كلما ازداد معرفة بمعاني ألفاظ الكتاب والسنة ازداد علما، وكلما ازداد علما وفهما وفقها لمعاني النصوص وتفسير الألفاظ ازداد بإذن الله جل وعلا عملا وبصيرة وهدى. إضافة إلى أمر مهم بالنسبة لطالب العلم خاصة، وهو أن طالب العلم إذا كان فاهما لهذه الألفاظ ومدركا لها إدراكا صحيحا سليما فإن الناس يثقون بعلمه ويرجعون إليه لعلمهم بأن طالب العلم لا ينطلق في كلامه ولا في آرائه ولا فيما ينطق به ويبينه للناس إلا بعد إدراكه وفهمه لمعاني وألفاظ الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين في هذه المسألة، مسألة ضرورة إدراك الحدود والتعاريف وفهم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، في صفحة 49 يقول: وهذه الحدود معرفتها من الدين، وهذه الحدود معرفتها من الدين، في كل لفظ هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد تكون معرفتها أي معرفة هذه الألفاظ فرض عين، قد تكون فرض كفاية. ولهذا ذم الله من لم يعرف هذه الحدود بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال تلميذه العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد مبينا أهمية وضرورة إدراك هذه الألفاظ، قال رحمه الله: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ويقصد بالحدود قضية التعاريف وتفسير الألفاظ ومعرفة معاني النصوص. قال: ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، حتى لا يدخل فيها أو لا يدخل حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. ثم ذكر الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى أن قال: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. والشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه أيضا بين أهمية هذا الأمر، وذلك في خلاصة تفسيره في آخره قال: فالله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله، وذم من جهلها. وهذه ألفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها ليعرف ما يدخل فيها، ما يدخل فيها وما يخرج منها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن من خلال هذه النقول عن أهل العلم يولقنا ندرك ضرورة العناية بتفسير ألفاظ الكتاب والسنة وما هو مدلولها من خلال ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد على ألسنة أهل العلم من البيان والشرح. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، نأتي على الألفاظ التي أوردها المؤلف في هذا الفصل ونمر عليها، فما مر منها معنا في دروس سابقة نكتفي بالإحالة إلى ما تقدم، وما يحتاج منها إلى دليل تعاوننا على يعني ذكر دليله، وما كان أيضا مرتبطا بقواعد أو أصول ذكرنا هذه القاعدة وبينا تطبيقها على تطبيق هذه الألفاظ على تلك القاعدة أو الأصل. نعم.
الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته،
من عقائد الإيمان وإقراراته،
والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح.
نعم. الإسلام والإيمان لفظان شرعيان بلا شك. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيها الإخوة بالتأمل أن هذين اللفظين لهما حالتان في النصوص، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان لهما حالتان في النصوص. الحالة الأولى أن يرد مفردين، بمعنى أن يرد لفظ الإيمان مفردا في سياق النص، وأن يرد لفظ الإسلام مفردا في سياق النص، كقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ورد لفظ الإسلام مفردا في النص، وكقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر، ورد لفظ الإيمان مفردا في النص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرد مقترنين أو مجتمعين، يعني في نفس النص يأتي الإسلام مقترنا معه لفظ الإيمان، ويأتي لفظ الإيمان مقترنا معه لفظ الإسلام، كقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكقوله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ورد هنا لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في نص واحد، أو نقول ورد مجتمعين، وكما في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ثم في نفس الحديث سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. إذن ورد لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد. السؤال: ما معنى هذه الألفاظ في الحالتين، في حالة الإفراد وفي حالة الاقتران أو الاجتماع؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة. ما هي أصول الإيمان المعروفة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان القلبية أو الباطنة المعروفة. قال مع انقياد القلب والجوارح. مع انقياد القلب والجوارح. الآن الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، في شيء يتعلق بالجوارح؟ ما في شيء يتعلق بالجوارح. لكن إذا ورد الإيمان مفردا في النص دخل فيه معنى الإسلام، فشمل الأمرين، شمل أعمال القلوب وأيضا دخل فيه أعمال الجوارح. لهذا قال والإسلام كذلك عند الإطلاق، إذا جاء الإسلام مطلقا في النص ورضيت لكم الإسلام دينا دخل فيه الأعمال الباطنة متعلقة بأصول الإيمان المعروفة، ودخل أيضا فيه ما يتعلق بأعمال الجوارح التي هي أعمال الظاهرة. لهذا قال والإسلام كذلك عند الإطلاق، يعني الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه أصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح. قال ومتى جمع بينهما، هذه الحالة ها شباب حالة الثانية، حالة الاجتماع والاقتران، أن يأتي لفظ الإسلام وأن يأتي لفظ الإيمان في نص واحد. ما هو المعنى؟ قال ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. هذا هو المعنى. ولهذا يعني يعبر أهل العلم عن هذا بقولهم أن هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذا الكلام أيها الإخوة مبني على أصل عظيم عند العلماء، هذا الكلام الذي ذكرته لكم مبني على أصل عند العلماء عبر عنه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند الحديث الثاني، عند كلامه على هذه الألفاظ التي ترد مفردة وترد مقترنة أو مجتمعة. قال فإنه يتضح بتقرير أصل. ما هو هذا الأصل؟ قال أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. مرة ثانية اكتبوا يا شباب، هذا أصل مهم جدا، يعني يريحكم في فهم كثير من الألفاظ التي ترد أحيانا في قراءة الإنسان للقرآن أو في قراءته للسنة يحتار الإنسان في المعنى. يقول إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. التطبيق كما سمعتم في لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. ابن رجب مثل هنا بأمثلة أخرى، وستأتي معنا أيضا أمثلة أخرى في كلام الشيخ. قال الشيخ ابن رجب رحمه الله وهذا كاسم الفقير والمسكين، لفظ الفقير والمسكين يأتي مفردا ويأتي أيضا ويأتي اللفظان مجتمعان. قال فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، إذا جاء مفردا دخل، إذا جاء مثلا الفقير مفردا في النص دخل فيه المسكين وكل محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر جاء في لفظ واحد على حالة الاجتماع، قال دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فلفظ الفقير إذا جاء في النص مقترنا كقوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم والمسكين هو الذي يجد بعض حاجته، فهذا كمثال يعني من الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وستأتي أمثلة أخرى معنا. تفضل يا أبو عبد الله.
البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. التقوى كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المناهي.
هذا مثال آخر للأصل الذي ذكرته لكم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو متقرر عند يعني أهل العلم قديما. لفظ البر ولفظ التقوى أيضا يأتي على حالتين في النص. يأتي لفظ البر إما مفردا في النص، وهذه الحالة الأولى، أو يأتي مقترنا مع لفظ التقوى. فإذا جاء مفردا فله معنى، وإذا جاء مقترنا أو مجتمعا مع لفظ التقوى فله معنى. بيّن هذا الحافظ ابن رجب فقال، عفوا الشيخ ابن سعدي قال: البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. هذا متى؟
إذا جاء،
أحسنت، إذا جاء مفردا دخل فيه العقائد الدينية ودخل فيه أعمال القلوب ودخل فيه أعمال الجوارح ودخل فيه جميع المأمورات والمنهيات، فهذا في حالة الإفراد والإطلاق. كذلك لفظ التقوى إذا جاء مفردا في النص يدخل فيه العقائد الدينية ويدخل فيه أعمال القلوب ويدخل فيه أعمال الجوارح ويدخل فيه جميع المنهيات ويدخل فيه جميع المأمورات. فإذا جمع بينهما، قال الشيخ ابن سعدي، فإذا جمع بينهما كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما للطاعات. يختص بماذا؟ يختص بما يحبه الله تعالى ويرضى من الطاعات. والتقوى اسما لترك المناهي، يكون مختصا بما يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه. ولهذا قال الشيخ السعدي في تفسيره رحمه الله عند هذه الآية: وتعاون على البر والتقوى، قال: والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. واضح؟ طيب تفضل يا أبو عبد الله.
النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك.
نعم.
الإثم والعدوان.
النفاق من حيث معناه يقول الشيخ مخالفة الظاهر للباطن، فيكون الظاهر والعياذ بالله على هيئة والباطن يخالف هذه الهيئة، أو يقال هو اختلاف السر والعلانية، فيكون سره والعياذ بالله على شيء وظاهره على شيء آخر، هذا يسمى نفاق. النفاق على قسمين: الأول نفاق أكبر، والثاني نفاق أصغر. متى يكون نفاقا أصغر ومتى يكون نفاقا أكبر؟ قال المؤلف: فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين. هذا حكمه، إن كان نفاقا أكبر، إن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا من الدين، وإن كان في فروعه أي في فروع الدين كان حاله بحسب ذلك، يعني لا يخرج صاحبه من الملة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم تفضل.
الإثم والعدوان الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا عند الاجتماع، فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل في الآخر.
هذا مثال ثالث، مثال ثالث للأصل المتقدم. هذان اللفظان الإثم والعدوان لكل منهما حالة انفراد في النصوص، وأيضا حالة ماذا؟ اجتماع واقتران. يبين الشيخ السعدي المعنى في الحالتين، يقول: الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله تعالى هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا متى؟ في حالة الإفراد. إذا كان ورد لفظ الإثم في حال اجتماع، آسف، هذا عند الاجتماع، إذا ورد لفظ الإثم مع لفظ العدوان فيكون الإثم هو الذنوب. معنى الإثم الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله، والذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق هي العدوان. فالعدوان ما كان من الذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق والناس، والإثم ما كان من الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الرب تبارك وتعالى. فإذا أطلق كل واحد منهما من هذه الألفاظ وجاء مفردا في سياق النص دخل فيه الآخر، يعني دخل فيه معنى الآخر، فيكون لفظ الإثم شامل لما هو متعلق بالذنوب والسيئات المتعلقة بحق الخلق وبحق الله جل وعلا قبل ذلك، وهكذا يقال في لفظ العدوان. نعم.
الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما، وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة.
نعم. الصدق والصديقية واليقين منزلة عالية ودرجة رفيعة عند الله جل وعلا، وقد وصف الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة عددا من أوليائه بل ومن أنبيائه أيضا. قال الله جل وعلا في شأن مريم رحمه الله تعالى ورضي عنها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. إذن وصفها بالصديقية. وقال جل وعلا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال في شأن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. مما يبين لنا أيها الإخوة منزلة هذا الوصف العظيم وهذه الدرجة العالية في العبودية لله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى جعلها بعد رتبة النبوة. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فجعلها بعد رتبة النبوة. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون إلى آخر الآية. فمن هو الصديق؟ يقول مؤلف في تفسيره رحمه الله تعالى في بيان الصديق قال هو كثير الصدق، هو كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، والمصدق بكل ما أمر بالتصديق به، هذا هو الصديق. فهذه المنزلة أيها الإخوة منزلة عالية، يتصف أصحابها بما تقدم ذكره عن الشيخ. وأيضا نقول كما قرر المؤلف أيضا في بعض المواضع في تفسيره، يتصف أصحابها بالتصديق التام وهو الذي تقدم، ويتصف أصحابها باليقين الثابت الذي لا شك فيه ولا تردد، ويتصف أصحابها بالعلم الكامل التام، ويتصف أصحابها بالعمل الصالح. أربعة أمور ينالها المرء، ينال المرء بها هذا الوصف العظيم وهو الصديقية، فهي درجة عالية لا بد فيها من علم نافع مثمر لأي شيء، لليقين وللعمل الصالح. وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا، فقال الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك. إذن في يقين كامل تام. قال المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. إذن هنا علم تام وعمل صالح. قال فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة، كل هذا يدخل في ماذا؟ في هذه الألفاظ الشريفة الصدق واليقين. إذا أردنا أيها الإخوة يعني أن نفقه هذه المنزلة العظيمة وأثرها وثمرتها أيضا، فلنستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. إذن كلهم في الجنة، أليس كذلك؟ لأن هكذا قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، يعني من أهل الجنة، من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. دليل على ماذا؟ على علو المرتبة، وأن هناك من هو عالي المنزلة رفيع الدرجة بهذه يعني المسافة التقريبية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. عندما نقف مثلا في شدة الظلمة وننظر إلى السماء وما فيها من النجوم، كم بيننا وبينها من المسافات؟ وكيف يكون حجم يعني من النجم الذي نراه؟ واضح؟ هكذا يقرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذه الدرجة التي سيذكرها. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. إذن سبب هذا الأمر الحاصل هو تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، يعني هناك من الناس من يبلغ هذه الدرجات العالية. من هم؟ قال: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا الحديث يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أن هذه المرتبة وهي الصديقية مرتبة عالية في الجنة، وأنها مرتبة فوق مرتبة عموم المؤمنين الذين يدخلون الجنة وهي دون مرتبة من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا يدل على تفاوت أهل الجنة في التصديق وفي اليقين وفي العلم وفي العمل، وأن تفاوتهم في هذه الدرجات في الجنة بحسب ما قام في قلوبهم في الدنيا من العلم التام والعمل الصالح واليقين الثابت والتصديق الكامل، وأنه كلما كان المرء أيها الأخوة أرسخ علما وأثبت يقينا وأكمل عملا وأتم تصديقا كان بإذن الله جل وعلا ماذا؟ أعظم منزلة عند الله جل وعلا في الجنة وأرفع درجة. فهذا الحديث يبين لنا يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأن على المرء أن ينصح لنفسه وأن يزداد من هذا الخير وأن يكون صادقا دائما في أقواله وفي أفعاله في أحواله وفي اعتقاده. نعم يا أبو عبد.
وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منهما حق اليقين.
نعم، هذه دعونا نسميها مراتب العلم، نضع عنوانا جانبيا مراتب العلم، وأنها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عين اليقين، والمرتبة المرتبة الأولى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة والأعلى حق اليقين. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير في خلاصة تفسيره وهو تيسير اللطيف المنان شرح هذه العبارات أو الألفاظ، متى يكون العلم يقينا، ومتى يكون عين اليقين، ومتى يكون حق اليقين. قال رحمه الله تعالى في آخر تفسيره، وأنا عندي اعتمدت فيها الطبعة القديمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال رحمه الله: العلم واليقين. قال: فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، يعني إدراكها وفهمها على ما هي عليه حقيقة كما جاءت. قال: العلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، لهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل. قال: والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلم أخص، واليقين أخص من العلم، واليقين هنا الشاهد أخص من العلم بأمرين: أحدهما أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع، ويكون هنا الآن قال: ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر، يعني بالخبر الصادق، فإذا ورد الخبر حصل به علم اليقين. إذا ورد الأمر في النص حصل عندنا ماذا؟ حصل علم اليقين. طيب متى يكون عين اليقين؟ قال: وعين اليقين إذا شاهدته العين والبصر. الحالة الثالثة قال: وحق اليقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. إذن باختصار نقول: علم اليقين إذا ورد به الخبر وجاء به النص، فهنا يقول فهنا يقال علم اليقين. عين اليقين يقال إذا شاهده ببصره ورآه بعينه. حق اليقين يقال إذا ذاق العبد هذا الشيء ولمسه وتحقق به، وهذا كقول الله جل وعلا: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، لأنه الآن لمس الأمر وتحقق به ونزل به وذاقه. ثم ذكر الأمر الثاني الذي يدل على أن اليقين خاص من العلم فارجعوا إليه. تفضل يا أبو.
الخشوع والإخبات سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله.
نعم، الخشوع والإخبات متى يكون هذان الأمران؟ هنا وصفان: سكون القلب وطمأنينته الناشئة عن محبة الله وتعظيمه، هذا يسمى خشوع. والخضوع لله والاستسلام لأمره تبارك وتعالى، هذا يسمى إخبات. واضح؟ بهذين يتم ماذا؟ يتم الخشوع ويتحقق الإخبات، سكون القلب وخضوعه لله، قال: وخصوصا وقت تلبس العبد بعبوديته. نعم.
الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حال.
الإنابة أيها الإخوة معناها قريب من معنى التوبة، يعني بينهما تقارب في المعنى. قال أهل العلم: إلا أن الإنابة أعلى من التوبة. والإنابة تتضمن أربعة أمور: الأمر الأول محبة الله عز وجل، والأمر الثاني الخضوع لله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث الإقبال على الله جل وعلا، والأمر الرابع الأخير الإعراض عن كل ما سوى الله، فلا يلتفت القلب ولا يتوجه إلا إلى خالقه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: فلا يستحق أي العبد اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، يعني هذه الأربع الأعمال والصفات. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، إن نظرنا إلى الآثار الواردة عن السلف في معنى الإنابة لا تخرج عن هذه المعاني الأربع: محبة الله، الخضوع لله، الإقبال على الله، الإعراض عما سوى الله جل وعلا.
نعم. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا.
نعم، بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف للتوبة وهذا التعريف، يعلم أن التوبة تجمع فعل المأمورات وأيضا ماذا؟ ترك المنهيات. لهذا قال: الرجوع عما يكرهه ظاهرا وباطنا، ترك ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا مما هو متعلق بالجوارح ومتعلق بالقلوب، إلى ماذا؟ إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ما هو متعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. فهذه هي التوبة التي أمر الله جل وعلا بها، هذا معناها، وهي التوبة النصوح، هذه التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها. نعم.
الهداية والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به.
نعم، هذا معنى الهداية وهذا معنى الاستقامة. فلا تتحقق الهداية والاستقامة إلا بهذين الأمرين اللذين جاء ذكرهما في التعريف. ما هما؟ العلم بالحق، هذا الأمر الأول، والعمل بالحق، هذا هو الأمر الثاني، مع لزوم هذين الأمرين ظاهرا وباطنا. هذا قال: هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به، يعني العمل بالحق. إذن الهداية والاستقامة لزوم العمل، لزوم العلم بالحق والعمل بالحق ظاهرا وباطنا. نعم.
الحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
الحكمة تقدم الكلام عنها في فصل مستقل وهو الفصل 17. نعم.
العدل والقسط بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم.
العدل والقسط أيضا تقدم الحديث عنه في الفصل 17 بالتفصيل. نعم.
الظلم ضد ذلك،
الظلم ضد العدل والقسط. ماذا قال الشيخ في العدل والقسط؟ قال: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. إذن نقول الظلم هو ماذا؟ هو إهمال الحقوق الواجبة وتضييعها، إهمال الحقوق الواجبة وتضييعها، ووضع الأشياء في غير موضعها. نعم.
الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه.
الموصل
هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله.
هذا معنى الصراط المستقيم. إذا جاء الصراط المستقيم في القرآن والسنة فهذا هو معناه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هو؟ هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوال. اهدنا الصراط المستقيم، ما معناه؟ هذا هو المعنى. الشيخ السعدي رحمه الله فصل هذا التعريف في الرسالة التي أخرجها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وغفر له، بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات. يقول الشيخ في تفصيل وشرح هذا التعريف: قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، هذا هو المتعلق بأعمال القلوب أو نقول الأعمال الباطنة، وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو أي الصراط المستقيم القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. هذا الكلام شرح لهذا الكلام، فاكتبوا الإحالة عندكم وارجعوا إلى كلام الشيخ. والكلام على الصراط المستقيم من حيث معناه ومن حيث معالمه وأيضا من حيث مقتضيات التزام الصراط المستقيم وعوامل الثبات عليه، كل هذا تقدم شرحه معنا في شرح أعلام بالسنة المنشورة، لعل من حضر منكم يدرك هذا. نعم.
المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعهم.
أفاد المؤلف رحمه الله أن الإحسان على نوعين، وأيضا أفاد صفة الإحسان في كل نوع. فأما النوعان فهما الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، هذان قسمان. فإذا قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الأمر بالإحسان يشمل ماذا؟ الأمر بعبادة الله، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. كيف يكون الإحسان في عبادة الله وكيف يكون الإحسان إلى عباد الله؟ قال الشيخ: المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، بتكميل العبادة والقيام بحقها وما تتطلبه ظاهرا وباطنا. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجات الإحسان في العبادة. الإحسان إلى عباد الله قال الشيخ: في بذل المستطاع من نفعهم، العمل على نفعهم بأي نوع من أنواع النفع، الديني أو الدنيوي أو العلمي ونحو ذلك، كل هذا يدخل في باب الإحسان. نعم.
الصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، وهي ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصيته حتى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها.
هنا قول الشيخ: صبر على معصيته، لعل الصواب أن يقال صبر عن معصيته، صبر عن معصيته، يعني حبس النفس عن فعل وليس حبس النفس على الفعل. لذلك قلنا في الطاعة صبر على طاعة الله، يحبس الإنسان نفسه ويلزمها ماذا؟ الطاعة. أما المعصية فعليه أن يحبس نفسه ويحجزها عن القيام بالمعصية. واضح؟ والكلام على الصبر تقدم عند الشيخ في فصل مستقل وهو الفصل 16. نعم.
الشكر وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا مع التحدث بذلك والاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه والخضوع له.
نعم. ما يتعلق بالشكر أيضا سبق معنا مرارا في هذا الكتاب النافع، ومن هذه الأماكن الفصل 16، وهذا التعريف اشتمل على أركان الشكر أو أصول الشكر. نعم.
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فعقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح كلها داخلة في اسم العبادة.
نعم. هذا التعريف هو كما قرر أهل العلم من أجمع التعاريف لمعنى العبادة التي جاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معنى العبادة؟ معناها هو ما ذكره المؤلف هنا، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يدخل في هذا عقائد الإيمان، يدخل فيه أعمال القلوب، يدخل فيه أعمال الجوارح كما قال الشيخ، كلها داخلة في اسم العبادة. قال أهل العلم وهذا التفسير للعبادة باعتبار العمل الذي يقوم به العبد، من جهة النظر إلى العمل الذي يقوم به العبد، أنها العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فما يقوم به العبد من الصلاة، من الزكاة، من الصدقة، من طلب العلم، من بر الوالدين، هذا يسمى ماذا؟ عبادة، ويدخل في هذا التعريف. فمن جهة هذا التعريف، من جهة النظر، من جهة النظر إلى العمل الذي يقوم به العبد. هناك نظر آخر قال أهل العلم وهو باعتبار العبد نفسه، يعني ما يقوم بالعبد نفسه أو مما يجب أن يكون عليه العبد في أثناء العبادة والقيام بهذه الطاعة. ما هو؟ غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع له عز وجل. هذا تعريف العبادة باعتبار النظر إلى من؟ إلى العابد. وتلك باعتبار النظر إلى العبادة أو ما يقوم به العبد. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعبادة لله أن يجمع غاية الحب له بغاية الذل له. والعبادة أن يجمع غاية الحب له بغاية الذل له، فلا تعارض بين ماذا؟ التعريفين. فهذا التعريف الأول وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره، تعريف باعتبار النظر إلى العبادة أو إلى ما يقوم به العبد، والثاني تعريف بالنظر إلى العبد نفسه. نعم.
حدود الله تطلق على المحرمات فيقال فيها لا تقربوها، وتطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية فيقال فيها لا تعتدوها، أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام.
نعم. لفظة حدود الله تأتي كثيرا في النصوص، في القرآن وفي السنة. حدود الله يقول أهل العلم تطلق على أمرين أو لها معنيان، تأتي في النصوص وتطلق على ما أحله الله لعباده وأباحه لهم وأذن لهم في فعله، هذه يقال لها ماذا؟ حدود الله. وتطلق أيضا حدود الله ويراد بها ما حرمه الله جل وعلا على العبد، على العباد، ونهاهم عنه ومنعهم منه، هذه يطلق عليها حدود الله. طيب متى نأتي في النصوص الآن؟ نأتي على النصوص ونقرأها فننظر فنرى أن الآيات تأتي أحيانا فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ونقرأ أحيانا فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهل بين هذا وهذا يعني من فرق؟ قال أهل العلم نعم، فما كان من المعنى الأول وهو على ما أحب على ما أحله الله وأباحه لعباده وأذن لهم فيه، تأتي النصوص في الإذن، تأتي النصوص في النهي عن تعديها ومجاوزته، فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وما كان متعلقا بالمحرمات والمنهيات يأتي في النصوص فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولهذا قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، قال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه اللفظة بارك الله فيكم عقد لها الشيخ السعدي رحمه الله قاعدة مستقلة في قواعد الحسان، في القواعد الحسان في القاعدة 25 شرح لهذين السطرين. والحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه مطبوع بعنوان شرح حديث مثل الإسلام، يعني لم يسميه بهذا لكن سماه المحقق، وهو شرح لأحد الأحاديث النبوية العظيمة، ذكر هذه المسألة. قال رحمه الله فحدود الله تطلق ويراد بها غالبا ما أذن فيه وأباح، فمن تعدى هذه الحدود فقد خرج مما أحله الله إلى ما حرمه، فلهذا نهي عن تعدي حدود الله لأن تعديها بهذا المعنى محرم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني قال ويراد بها تارة ما حرمه الله ونهى عنه، وبهذا المعنى يقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. متى قال ذلك؟ قال ابن رجب بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار الصيام وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد، فأراد بحدوده هنا ما نهى عنه، فلذلك نهى عن قربانه إلى آخر كلام. هذه فائدة من باب أن أهل العلم أيضا قدما لهم تقريرات في هذا الجانب. نعم. تفضل يا أبو عبد الله.
الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها.
نعم، إذا جاءت هذه اللفظة وهي الطيبات في القرآن فيراد بها هذا المعنى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ما معناها؟ تشمل كل ما ينفع ولا يضر. ماذا يدخل في هذا؟ يدخل فيه المآكل والمشارب والمناكح والملابس وغيرها. الخبيثات ضدها، ضد الطيبات، يشمل ماذا؟ كل ما يضر ولا ينفع، يشمل كل ما يضر ولا ينفع من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك. نعم.
الخبيثات ضدها.
نعم.
المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا.
نعم. المعروف إذا جاء في القرآن وإذا جاء في السنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى غير ذلك من النصوص. ما معنى المعروف؟ المعروف معناه إذا جاء في النص يشمل كل ما عرف حسنه من جهة الشرع ومن جهة العقل، والعقل تابع للشرع. والمنكر بضده، هو اسم جامع لكل ما عرف قبحه من جهة الشرع ومن جهة العقل، فلهذا نقول فيه معنى المنكر هو اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا.
الخبيثات ضدها. المعروف المنكر ضده. الفلاح هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه.
نعم، فإذا وفق المرء للفوز بكل مطلوب وسلم ونجا من كل مكروه فهو ممن؟ من المفلحين. فالفلاح والظفر فهو اسم جامع لكل ما هو مطلوب محبوب وهو النجاة من كل ما هو مكروه ومبغوض. نعم.
اللغو كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا.
نعم، كل كلام لا ينفع في أمر الدين ولا ينفع في أمر الدنيا فهو اللغو. ولهذا كان من شأن عباد الرحمن والمؤمنين من عباد الله أنهم يعرضون عن هذا النوع من الكلام، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فهم يترفعون عن هذا النوع من الكلام ولا يقفون عنده. نعم.
العقل والحجر والحجة والنهى هو الرزانة وفعل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر للعواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته، وأولو الألباب أهل العقول الوافية.
إذا قيل عن رجل أنه عاقل وأنه ذو حجة يعني ذو عقل، فالعقل أيها الإخوة يشمل أمور، والعاقل يتصف حقيقة بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف هنا. فالعاقل هو الرزين، والعاقل حقيقة هو الذي يفعل ما ينفع، والعاقل هو الذي يترك ما يضر، والعاقل هو الذي ينظر إلى العواقب والمآلات وإلى النتائج، والعاقل هو الذي يرجح بين الأمور ويوازن بينها، هذا هو العاقل. وإذا جاء في النصوص مدح العقلاء فهم هؤلاء، قال سبحانه: إن في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أولي العقول. لما كانوا أصحاب عقول، عقولهم نهتهم عن فعل ما يضرهم وعن الأمور التي توقعهم فيما لا ينفعهم، فهؤلاء هم أهل العقول الذين جاء الثناء عليهم في القرآن وفي السنة، فمن كان بهذا الوصف فهو العاقل. نعم.
الحليم من الخلق هو المتخلق بالأخلاق الجميلة، الذي لا يستفزه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها.
إذا قيل عن فلان إنه حليم، فمن هو الحليم؟ والحلم يشمل ماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه من كان بهذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول هو المتخلق بالأخلاق الجميلة، فمن كان متحليا بالصفات الطيبة والأخلاق الجميلة فهو من أهل العلم، فهو من أهل الحلم. ومن كان ثابتا في مواقفه لا يستفز من أهل الجهل فهو حليم. ومن كان أيضا متأنيا في أموره غير عجول فهو حليم. ولهذا قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فصاحب الحلم لا يستخف، لماذا؟ لأن حلمه يضبطه ويجعله صاحب ثبات وأناة وترو وتعقل وحسن خلق. فإذا جاء في النص مدح الحلم فيدخل فيه هذا المعنى. نعم.
الكبر والتواضع. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس.
نعم. اتفضل كمل.
والتواضع ضده قبول الحق مع من كان، ولين الجانب وحسن الخلق مع الخلق والتواضع لهم.
الكلام على التواضع والكبر وصفات المتكبر والمتواضع وعلامة المتكبر والمتواضع تقدم معنا بالتفصيل في الفصل 19، فارجعوا إليه. نعم.
الشرك والكفر. الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكفر والشرك ما معناهما وأيهما الأعم؟ يقول المؤلف: الكفر أعم من الشرك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن كل شرك فهو كفر، كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر وليس كل كفر يعتبر شركا، ليس كل عمل هو كفر يعتبر شركا بالله تبارك وتعالى. على هذا يكون إيش؟ الكفر أعم وأشمل من معنى الشرك. ذكر المؤلف ما يوضح هذا، تفضل أبو عبد الله.
فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه بلا تأويل فهو كافر.
نعم، من جحد القرآن مثلا قال هذا ليس كلام الله، هذا الشرك ولا كفر؟ كفر، ليس شرك، لأنه سيأتي معنى الشرك ما هو. فالكفر هو الجحود والإنكار، وهذا أحد أنواع الكفر، لأن الكفر على أنواع في النصوص. نعم.
سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم.
نعم، هذا أيضا إشارة إلى أحد أنواع الكفر، وهو كفر الاستكبار أو العناد، يكون عنده علم ويقين بأن هذا حق، لكنه ماذا؟ يكابر ويعاند فلا يقبل الحق، كما قال الله جل وعلا عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم.
وسواء كان معاندا أو كافرا ضالا أو مقلدا.
نعم.
والشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى كشرك الثنوية المجوس.
نعم، يقول هنا الشرك نوعان. حتى نفهم كيف أن الشرك نوعان، نقول التوحيد على أقسام كما هو معلوم لديكم: توحيد في ربوبيته سبحانه، توحيد في ألوهيته، توحيد في أسمائه وصفاته. التوحيد في الربوبية، ما معنى الربوبية؟ يعني إفراد الله بأفعاله، يعني اعتقاد أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخره. بعبارة أخرى، هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. يعتقد المسلم أن الله هو الخالق المدبر للأمور المالك لها. ضد التوحيد في الربوبية ما هو؟ الشرك في الربوبية. قال: والشرك نوعان، شرك في ربوبيته، قال: كشرك الثنوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا. والقرآن جاء بأن الله جل وعلا متفرد بماذا؟ بالخلق، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، يعني أن العباد هم الذين يعبدون الله ركوعا سجودا خضوعا إلى آخره، أو يقال هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بأفعال العباد. طيب، ضده الشرك في الألوهية. قال الشيخ: كشرك سائر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره. فمن سجد لغير الله والعياذ بالله، أو ركع لغير الله، أو طاف بغير البيت، أو نذر لغير الله، أو استغاث بغير الله إلى آخره، هذا ماذا؟ شرك في باب العبادة أو الألوهية. هنا في قول الشيخ: يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره، إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى الشرك، وأن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو خاص بالله، مساواة غير الله من الخلق بالله جل وعلا فيما هو من خصائص الله جل وعلا. وهذا قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية. مساواة غير الله بالله في باب الربوبية كما هو حاصل الآن عند الرمالين والمنجمين والكهنة والسحرة، يسوون غير الله بالله في ماذا؟ في العلم بالغيب. لهذا قلنا أن الكاهن والساحر إيش؟ كافر بالله جل وعلا لادعاء هذه الصفة من صفات الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مساواة غير الله بالله في باب العبادة ويصرف شيء خاص بالله كما تقدم في أنواع العبادة بالأمثلة. لهذا قال الله جل وعلا عن حال المشركين وهم في النار قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. إذن في مساواة غير الله بالله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
القوام
طبعا بالنسبة لهذه الأنواع ممكن ترجعون إلى معارج القبول، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله شرح هذه الأنواع، كيف يكون الشرك في باب الربوبية، كيف يكون الشرك في باب الألوهية، كيف يكون الشرك في باب الأسماء والصفات. وأيضا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ممكن ترجعون إليه.
القوام والبخل والتبذير.
القوام هو شيء، كم باقي على الإقامة؟
7-8 ليالي.
7 ولا 8؟ 7-8 ما نفس. يلا بناخذ 10. طيب خذ 7 دقائق. اللوم عليك مو علي.
مش
مشكلة. ها؟ ناخذ 7 دقائق.
من عندي تأخر 10 دقائق.
بناخذ 7 دقائق. يلا توكل على الله.
القوام
القوام بالفتح.
القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال. فالقوام الذي أمر الله به ورسوله بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. فإن منع هذه الحقوق فهو البخيل، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف.
عندنا 3 أمور: الأمر الأول القوام، والأمر الثاني البخل، والأمر الثالث التبذير والإسراف. ما هو الوسط؟ ها؟ القوام. الدليل قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذا طرف، ولم يقتروا، هذا الطرف الثاني الوسط، وكان بين ذلك قواما. ما هو القوام؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: القوام الذي أمر الله به ورسوله هو بذلها، أي الأموال، بذلها فيما ينبغي من واجب، أي نفقة واجبة، من نفقة على الزوجة والأولاد، ونفقة الزكاة ونحو ذلك، ومستحب الصدقات العامة والتبرعات العامة. قال: وطريق من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي. قال: هذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. طيب، إن منع هذه الحقوق فهو البخيل، لم يقتر كما في الآية، وإن زاد في النفقة وأسرف قال فهو التبذير والإسراف. فإذا جاء في النص ذكر البخل أو القوام أو الإسراف فهذا هو معنى، نعم، أو التبذير فهذا هو معنى.
الشجاعة والجبن والتهور. الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والتهور الإقدام في غير محل الإقدام. فالشجاعة محمودة والجبن والتهور مذمومان بمنافاتهما لطريق الحكمة وانحراف خلق صاحبهما.
نعم، الكلام على الشجاعة حيث معناها وما ينافيها، وأيضا حيث أنواعها، تقدم معنا في الفصل 9 بالتفصيل يرجع إليه. نعم.
الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو مال أو غيرها.
نعم، الكلام على الإخلاص أيضا حيث معناه وثماره تقدم معنا عند المؤلف في فصل مستقل وهو الفصل 33. نعم.
الذكر. إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى.
ذكر الله في القرآن والسنة يأتي على نوعين أو على حالتين: الأول أن يأتي الذكر مطلقا، أن يأتي الأمر بالذكر مطلقا، أو الثناء على أهل الذكر على سبيل الإطلاق. الحالة الثانية أن يأتي الذكر مقيدا، فالمقيد بحسبه. والمطلق ما معناه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مطلق ما معنى الذكر هنا؟ قال الشيخ: إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد، كل ما يقرب العبد إلى الله. فتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم العبادة الصحيحة ودراسة ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا ومعرفة الحلال والحرام والجلوس في طلب العلم والاستماع للمحاضرات ونحوها، كل هذا يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى. والمرء ينال الخير والنفع المترتب على هذا العمل. فإذا جاء ذكر الله مطلقا هذا هو معناه، إذا جاءني في القرآن وفي السنة هذا هو معناه، وينال الإنسان الأجر المترتب على ذلك. نعم.
أوصاف القلب: إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مقدما له على غيره فهو القلب الحي الصحيح.
نعم.
وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت.
نعم. وإذا القلوب أيها الإخوة جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول القلب الصحيح، والقسم الثاني القلب الميت، والقسم الثالث القلب المريض، كلها وردت في النصوص. فمتى يكون القلب صحيحا سليما، ومتى يكون القلب مريضا، ومتى يكون القلب ميتا؟ هناك أوصاف جاءت في النصوص. إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مؤثرا ومقدما للحق على غيره فهذا هو القلب الصحيح السليم الذي قال الله جل وعلا فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو صاحب القلب السليم الصحيح. إذا كان القلب جاهلا بالحق مريدا للباطل مؤثرا للباطل ومقدما له على الحق فهو القلب الميت والعياذ بالله. متى يكون القلب مريضا؟ هنا نقول المرض على نوعين: قد يكون القلب مريضا بسبب الشبهات والشكوك، وقد يكون القلب مريضا بسبب المحرمات والمعاصي والشهوات. لهذا قال المؤلف: وإذا كان شاكا في الحق مرتابا فيه فهو القلب المريض مرض ماذا؟ الشبهات والشكوك. الشبهات الأمور التي تشتبه على الإنسان لا يدري متى أين الحق فيها، هذا يسمى شبهة. فمن ابتلي فيها ابتلي بمرض الشبهات. متى يكون المرء مريضا مرض الشبهات؟ قال: إذا كان القلب مريدا للشر ميالا إلى المعاصي فهو المريض مرض الشبهات. وإذا كان القلب في غل أو حقد على الخلق فهو المريض بالغش وعدم النصف. فنسأل الله أن يعافينا عافية تامة يصلح بها قلوبنا بالعلم والإيمان والهدى والتقى، ومن عرف الحق وتركه فهو معاند متكبر مغضوب عليه، ومن تركه جاهلا به فهو ضال جاهل ضال أعمى غير مهتد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وما يتعلق بأعمال القلوب وبأوصافها تجدون شرحا وافيا لها في إغاثة اللهفان لابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.